إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا التاريخ من شهر رمضان المبارك قبل 1432 سنة وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة مشهورة معروفة درسناها منذ الابتداء، ونعرف هذه الغزوة أنها من الغزوات الفاصلة، وأن من شارك في هذه الغزوة قد حاز أجرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الأنصارية فقالت يا رسول الله إن كان ابني في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك ليرين الله مني ما أفعل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. فهذه بشارة لأهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم ممن شاركوا في هذه المعركة. في يوم الجمعة مثل هذا اليوم، يوم الجمعة 17 من شهر رمضان، نفس اليوم 17 من شهر رمضان بنفس الوقت بالصيف وكانت الحرارة شديدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت الضحى نفس هذا الوقت هذا وقعت الغزوة المشهورة بغزوة بدر الكبرى. طبعا سميت هذه الغزوة غزوة بدر لأنها وقعت عندما يملكه رجل يقال له بدر، كما يقول أهل السيرة، في واد، هذا الوادي فيه بئر لرجل اسمه بدر، فسمي البئر بئر بدر، ووقعت المعركة في هذا الوادي الذي فيه بئر بدر الذي يبعد عن المدينة 150 كيلو. هذا مختصر ما تسمية الغزوة بغزوة بدر، تاريخها ووقتها قبل 1432 سنة من الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر قبل 1434، وبعد سنتين وقعت غزوة بدر اللي هي في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا اليوم نتكلم عن هذه الغزوة أسباب، ثم عرض مختصر، ثم أهم شيء النتائج والفوائد حتى نعرف ما وقع في هذه الغزوة المباركة. أسبابها هذه الغزوة المباركة، كانت قريش أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، طردته هو وأصحابه من مكة، استولت على أموالهم، صادرت كل ما عندهم بحكم أنها دولة، فوضعت يدها على من تسميهم بالإرهابيين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم خالفوها بالفكر ولم يفعلوا شيئا، وإنما مجرد دعوة سلمية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في مكة، ولم يقتل أحدا ولم يسب أحدا، ومع ذلك تسلط عليه النظام القرشي في ذلك الوقت الذي يمثل رأس الكفر والطغيان، مع ادعائهم أنهم أهل البيت الحرام، وأنهم من يضيف الحجاج، وأنهم من يرعوا المساجد، مع ادعائهم أنهم أهل العبادة وأهل الحنيفية على ملة إبراهيم، مع ادعائهم أنهم على حق وأن محمد على باطل، ومع ذلك قاموا بقتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسجنهم وطردهم وملاحقتهم في كل مكان ومصادرة أموالهم. وهذه سنة جارية في كل طاغوت وظالم يفعل بالمؤمنين والمسلمين والمستضعفين، كما فعلت قريش الأولى بمحمد صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قتل من قتل، كآل ياسر وسمية، من بقر بطنه ومن شدخ رأسه، ومن هاجر إلى الحبشة مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر وغيره، ومنهم من فر في دينه إلى المدينة، تركوا خلفهم بيوتهم أموالهم حلالهم، مثل صهيب الرومي أراد أن يخرج قالوا والله ما نخليك تخرج، أتيتنا فقير وتخرج تاجر وهو من أكبر التجار، كل فلوسك كل الذهب عطنا إياه وبعدين روح اطلع، فخرج خالي الوفاض ما عنده شيء، حتى في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله عند المدينة وقال ربح البيع، يعني ربح بيعك أنك بعت الدنيا واشتريت الآخرة. هذه أسباب الغزو، أن الصحابة خرجوا إلى المدينة واستقروا بها. كانت قريش تأخذ أموال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممن أخذتها واستولت عليها التاجر فيها، خلاص أموال استولت على بيوتهم مثل بيوت آل مقرن وآل مضعون، كل بيوتهم خذتها وكانت تتجر بهذا المال. كانت تخرج قريش إلى الشام، هذه رحلة الصيف، لأن الشام بالشتاء باردة، ففي الصيف يروحون الشتاء إلى الشام وبالشتاء ينزلون إلى اليمن، يأخذون فلوس إلى الشام، يشترون بضائع من الشام ويبيعونها في أسواق مكة أو ما حول مكة، سوق عكاظ، سوق ذي المجاز، سوق مجنة، هذه أسواق للعرب. وكان كل أهل قريش يحطون فلوسهم بالقافلة كأنها محفظة، يأخذون المحفظة هذه ويدزون معها 40-50 فارس حتى يحمون هذا المال. نما إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلم بأن قافلة من أكبر القوافل المحملة بالأموال، يقال فيها 300,000 دينار كانت، وحولها 40 رجل يحرسونها، ويقودها أبو سفيان داهية العرب يقود هذه القافلة، ولابد عشان يروحون الشام يمرون على المدينة ولو بعيدا. فخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لها حمزة رضي الله عنه ونفر من الصحابة، لكن القافلة طافتهم ما لحقوا عليها وهي رايحة إلى الشام، فتربص لها النبي صلى الله عليه وسلم في رجعتها، قال إذا طافتنا بالروحة نمسكها في الرجعة. فلما رجعت القافلة من الشام وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيونا يعطونه الأخبار، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال للناس يوم 8 رمضان، قال من كان ظهره حاضر فليتبعنا، يعني اللي عنده ناقته حاضرة، اللي عنده حصانه حاضر، اللي حاضر يتبعنا. فتفازع الناس اللي موجودين، تجمعوا 319 رجلا، هذا ليس كل أهل المدينة وإنما من حضر بدر، 319-318 خذوا سيوفهم بس ما استعدوا للقتال، على أساس أنها قافلة فيها 40 رجل، ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا لقافلة يستولون على هذه القافلة. الاستيلاء على القافلة يعده المستشرقون مثل جولدسهير وشاخت المستشرق، يقولون هذه قرصنة كان يمارسها محمد صلى الله عليه وسلم، قطع طريق، شلون النبي يقول النبي يروح يستولي على أموال الناس ويقطع الطريق على الناس ويشتغل شغل القراصنة وكل قافلة مسافرة يروح يستولي عليها ويذبح الناس ويأخذ الأموال، هذا كلام المستشرقين في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رجع إلى السيرة علم أن هذا المال هو مال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المال اللي قريش تتجر فيه هو مال الصحابة، هم الذين أخرجوهم من بيوتهم، هم الذين استولوا على أموالهم، هم الذين طردوهم من مكة، هم اللي خذوا بيوتهم ودورهم وفلوسهم ويتجرون بها. فجزء كبير من هذه القوافل إنما هي من أموال المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كانوا فقراء، أبو بكر مو فقير، عمر ما هو فقير، عثمان مو فقير، مصعب مو فقير، سعد ما هو فقير، عبد الرحمن ما هو فقير، صهيب مو فقير، هذول عندهم أموال استولت عليها قريش، فهذه مو قرصنة، هذا استعارة المال. أضف لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حرب، كانت بينهم حرب، وما دام أن بيننا وبينك حرب أنت تقتل منا وإحنا نقتل منك، ما وصلنا إلى المعاهدة، فبيننا وبينك حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا المبدأ، فهذه ليست قرصنة وليس قطع طريق وليس استيلاء على أموال الناس، وإنما هو استرداد للحقوق المسلوبة التي تتمتع بها قريش، ثم كسر لشوكة قريش التي تتباهى أمام الناس. هذه هو سبب المعركة، هو سبب المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهذه القافلة. وبعدين لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع عليها الطريق، وصل الخبر لأبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب 318 رجل للاستيلاء على القافلة، طبعا ما يقدر على 318 رجل، فعرج ناحية جدة والبحر، كان يأتي قريب المدينة ثم يذهب إلى مكة، فضرب بالإبل الساحل، يعني عرج شمالا تجاه الغرب الجنوبي، غرب جنوب، نزل على البحر على ساحل البحر، وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري، واحد مشهور من قطاع الطريق القدماء، مشهور هذا ضمضم بن عمرو، أسلم بعدين، أسلم وسوى مشكلة بعد، ضمضم بن عمرو الغفاري أرسله إلى مكة أنذر الناس أن محمد جاء بجيش يريد الاستيلاء على أموالهم. ووصل ضمضم الغفاري إلى مكة، وقبل أن يصل إلى مكة، يعني مختصر العرض عشان أهم شيء الفوائد، قبل أن يصل إلى مكة عاتكة بنت عبد المطلب، عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا عمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام، رأت أن رجلا جاء على بعير فوقف على رأس الجبل ثم صرخ وصاح وولول وشق ثيابه، ثم نزل فصعد على الكعبة فصاح وولول، ثم مشى مرة ثالثة فوقف على جبل أو على الوادي فصاح وولول، ثم دحرج حجرا كبيرا فنزل الحجر من فوق الجبل فلم يدع هذا الحجر بيتا إلا أصابه. فأسرت بالرؤية لأخيها العباس، قالت أنا شفت شيء خطير، شفت واحد جاء صاح مرة مرتين ثلاثة وصعد على الكعبة وقام يصيح ويقول لهم يا غدر يا غدر، يعني أدركوا الغدر الذي وقع عليكم. فقام العباس فقال لعاتك إنها رؤيا، يعني هذه حق، رؤيا حق، اكتميها لا تقولين حق أحد. قام هو على أبو أنه يكتمها، راح قالها حق الوليد بن الوليد بن المغيرة، قام الوليد قال حق الثاني اكتمها، راح بلغوها حتى وصلت لأبي جهل. قام أبو جهل لما صلى العباس عند الكعبة ناداه قال يا عباس قد سمعنا أن فيكم نبي، فمنذ متى صارت فيكم نبية؟ بعد صارت فيكم حريم أنبياء عن عاتك، يقصد يستهزئ، والله لئن تكلمت بذلك ليقع ما يقع. فأحذرهم العباس مما سيقع بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام بالفعل دخل عمرو الغفاري، ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة، وقد فعل شيء مفجع في الناس، قطع أنف الناقة، وهذا دليل على أنه مصيبة، فصارت تسيل من الدم، وحول رحله، يعني قعد بالمقلوب على رحله، وشق ملابسه من الأمام ومن الخلف، ونزل وقف عند الكعبة وقام يصيح ويصارخ اللطيمة اللطيمة الغوث الغوث، يعني أدركوا، وقال لهم القصة أن محمد خرج بأصحابه يريد الاستيلاء، كل فلوسكم التي جاءت يريد يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بس مختصر أسبابها. فأرادت قريش أن تلقن النبي صلى الله عليه وسلم درسا أن لا يعترض عليها مرة أخرى، وأرادت أن تكسر شوكة قطع الطريق عند النبي صلى الله عليه وسلم كما تسميها، وأرادت قريش أن تظهر هيبتها عند كل العرب أن ما أحد يتعرض لقريش، فهم أهل البيت الحرام ولا أحد يستطيع أن يتعرض لها. فأرادت لكل هذه الأسباب أن تكسر شوكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجمعوا صاروا 1000 رجل، وجمعوا معهم من الإبل ومن الخيل ومن العبيد ومن الخدم ومن الحريم ومن الأغاني، فتعصروا صاروا 1300 رجل، وخرجوا 1300 رجل بطرا ورئاء الناس، يعني بيورون الناس شلون احنا أقوياء، وبطرا خذوا الحريم يغنون معهم، وكلما نزلوا غنوا، وكلما نزلوا ذبحوا بعير وأكلوا منه، وكانوا أكثر من 1000. في الطريق وصلهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك القافلة، راحت القافلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركها. فأشار عليهم أمية ابن خلف وكان أعقل الناس، والوليد ابن الوليد ابن المغيرة أن يرجعوا، خلاص ما في داعي للقتال. فأصر أبو جهل لازم نروح ونقيم حط خيامنا ونذبح ونعزم القبائل العربية وتضرب لنا القيان تغني لنا ونشرب الخمر ونأدب محمد وأصحابه. قالوا ما في داعي ارجع، فأبى إلا أن يذهب. هذا باختصار سبب الغزوة، سببها قافلة قريش، سببها كبرياء قريش، سببها القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. خرج نرجع المشهد الثاني ناحية المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 8 من رمضان وهو صائم مع أصحابه، وكانت هذه السنة الأولى التي يفرض فيها الصيام، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنة، يعني في قاموسنا متقاعد قاعد على قهوة، 55 سنة حط له مزرعة ولا قاعد في قهوة، متقاعد. أول غزوة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة، بعث عمره 40 سنة، وقعد في مكة 13 سنة، هذه 53 سنة. ودخل أول غزوة وهي بدر في السنة الثانية من الهجرة، يعني عمره 55 سنة، بدأ صلى الله عليه وسلم يشق طريق المعارك والغزو والقتال. إذا هو 55 يعني أبو بكر 53، يعني عمر 43، يعني كلها كبار كلها متقاعدة، لكن هنا بدأ القتال والتضحية وهنا يبدأ العطاء. وفي المناسبة يجب على الإنسان كلما كبر سنه يكثر عطاؤه، كل ما يزيد عمرك كل ما يزيد عطائك، لأن اقتربت من الموت واقتربت من النهاية، عاد تعصر وطلع اللي عندك وأخرج أفضل ما عندك، مثل الخيل إذا وصلت إلى نهاية المضمار شدوا عليها فأخرجت أكثر قوتها وأحسن ما فيها. الآن عاد في نهاية العمر، واحد بعد 40 يقرب من النهاية، ولذلك يخرج أفضل ما عنده لله تعالى من صدقات، من أعمال بر، من خير، من جهاد، من تضحية، يسابق لأنه اقترب من الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة دخلها عمره 55 سنة، في قاموسنا متقاعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 55 سنة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم في المدينة عشان يصلي في الناس، قال اقعد صلي في الناس، وأبو لبابة قال لا ارجع خلك حاكم على المدينة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه رجعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع بنتي مريضة تحتضر يمكن تموت، وهي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحتضر وقيل رقية، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقعد عند زوجته، زوجة عثمان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماتت رضي الله عنها، فرجعهم الخبر بالانتصار وهم توهم داخلينها رضي الله عنها وأرضاها. شوف بنت مريضة تحتضر للوفاة وعمره 55 سنة وخرج للقتال صلى الله عليه وآله وسلم. تبعه شباب صغار مثل عبد الله بن عمر مثل البراء بن عازب، قالوا يا رسول الله نبي نقاتل معك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعهم لأنهم توم وأولاد. ولا شك أنهم لما تبعوه كانوا آباهم موجودين، لا شك أن آباهم موجودين، ومع ذلك رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صغار. تبعه مشرك من المشركين وكان مشهورا بالقوة والجلد، فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، أنا ما استعين بمشرك عشان أقتل مشرك، فضلا عن أن أستعين بمشرك أقتل مسلم، هذا يعني كارثة كبيرة أكثر أطم وأدهى. أنا مشرك ما أستعين فيه علشان أذبح مشرك ولو كنت قويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مشهور بالقوة مشهور بالجلد، قال ارجع لا نستعين بمشرك. يقال فأسلم الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم فإذا كان لا يجوز الاستعانة بمشرك على قتل مشرك فمن باب أولى وأكثر حرمة أن تستعين بمشرك علشان يقتل مسلم، هذه طمة كبرى، ومن يفتي بجواز ذلك هذا أطم بعد منه، وهذا كلهم سواء في الجريمة وفي الذنب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم رده، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما يبي قتال، لكن الله تعالى وعده إحدى الحسنيين، الله تعالى وعده إحدى الحسنيين، قال يا محمد اطلع يا أعطيك القافلة تأخذها، الله يقول لك واحدة من ثنتين، يا أعطيك القافلة يا خليك تنتصر على قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني والناس تبي القافلة لأن ما فيها قتال، غير ذات الشوكة يعني غير ذات القوة، الناس تريد القافلة ولا تريد القتال، لكن الله تعالى يدبر أمرا كان مفعولا. وصار اللقاء على غير ترتيب، لا قريش اعتقدت أنها راح تلقى محمد تتقاتل معه، ولا النبي اعتقد أنه سيلقى صلى الله عليه وسلم قريش فيتقاتل معه. أنا بس باختصار أقول لكم غزوة بدر لأن هذا يومها وهذا وقتها وهذا تاريخها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 8 رمضان، مشى صلى الله عليه وسلم حتى اقترب من ماء بدر، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم العيون، يعني من يذهب ويتحسس الأسباب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبو سفيان انحاش، هرب أبو سفيان وراح ناحية البحر ثم ذهب إلى جدة ومن جدة دخل إلى ناحية مكة، لكن خلف الوادي هذا الجبل وخلف الوادي جيش قريش كلها، والصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا لقتال جيش قريش، قريش قرابة 1000 وزيادة معهم 70 فارس، الصحابة ما عندهم الحصان واحد، والصحابة وهذول معهم أكثر من 100 ناقة، الصحابة عندهم أكثر 3 نوق بس ما عندهم شيء، والجماعة مشي جايين لأن أرادوا لقافلة، ما معهم رماح ما معهم عدة قتال، سيوفهم معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لكن الصحابة ما أرادوا القتال وأرادوا القافلة، ثم استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس أعطوني رأيكم، وراء الوادي هذا قريش، وهم يعرفون قريش أنهم أبطال، فيها أبطال العرب بقوتهم وشجاعتهم. غير هذا في مشكلة ثانية أن اللي موجودين بالصف الثاني هم أهل الصف الأول، فهناك عمر أخوه هناك في الصف الثاني، أبو بكر أبناء مع قريش، النبي صلى الله عليه وسلم عم العباس في الجانب الآخر، مصعب بن عمير أخوه في الجانب الآخر، سعد بن أبي وقاص أبوه في الجانب الآخر، هذه مصيبة، هذه أبو حذيفة والدة وعمة وأخوه في الصف الآخر، عتبة وشيبة وربيعة كلهم في الصف الآخر أو الوليد في الصف الثاني، فكانت هذه نوع من المشكلة عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقاتلون أهلهم في الجانب الآخر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، هذا باختصار، تكلم أبو بكر فأحسن، تكلم عمر فأحسن، تكلم المقداد بن الأسود فأحسن، والنبي يقول أشيروا علي أيها الناس كأنه أراد الأنصار، لأن هذه أول حرب تدخل فيها الأنصار مع قريش، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع رأيهم، لأن إذا دخلت الأنصار في حرب
معناته المدينة صارت في حرب مع مكة، معناته يا أهل المدينة تتحملون ما سيأتيكم. فقال سعد ابن معاذ، وكان عمره ذاك الوقت ما يتجاوز 30 سنة، لكنه كان سيدا في قومه ويحمل الراية، قال يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني تبي الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله سر على بركة الله، لعل الله أن يريك منا ما تحب. يا رسول الله إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، فسر على بركة الله. فنشط النبي صلى الله عليه وسلم لكلام سعد وفرح لأن الأنصار يريدون القتال، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على القتال وقال من يقاتلهم مقبل غير مدبر فله الجنة في هذه المعركة. ولذلك كان لأهل بدر فضل خاص. بعدين القصة حصلت وحصلت المعركة، كانوا مرهقين بالليل، الله أنزل عليهم مطر حتى يثبت الأرض لأن أرض رمال، وحتى يأتيهم النعاس ويطهرهم ويغسلهم، فناموا من ليلتهم هذه وغشاهم الله تعالى النعاس. وبعدين أصبحوا الصباح ووضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني خيمة فوق، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيوش وعلى العريش عليه أبو بكر يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودفن الآبار وجعل عنده بئر واحد خلاه خلفه وبنى حوضا واستخرج الماء حتى الناس إذا عطشت تشرب من هذا الماء. وبدأت المبارزة بين 4 بمقابل 4 وانتصر الصحابة علي وحمزة وعبيدة ورضي الله عنهم وأرضاهم، 3 علي وحمزة وعبيدة مقابل 3 من المشركين. ثم بدأت المعركة ولم تستمر طويلا، فأنزل الله تعالى الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الله تعالى أنزل 1000 على الصحابة رضي الله عنهم مردفين، يعني مساندين لكم. وقد رآهم الصحابة عيانا، شافوا بأعينهم الملائكة بصورة البشر يقتلون الناس ويأسرون، يربطون الكفار ويقطونهم ويربطونهم ويتركونهم عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن ذلك أنهم ربطوا العباس ثم ألقوه على الأرض وقتلوا غيره من كثير من المشركين. ما استمرت المعركة ساعة ساعتين حتى حسم الأمر وقتل من المشركين 70، من كبارهم منهم أمية ومنهم عقبة بن أبي معيط ومنهم أبو جهل وشيبة وعتبة وخلق كثير من كبار كفار قريش قتلهم الله تعالى، وأسر الصحابة 70 آخرين منهم، والباقي انحاشوا وفروا، وكانت كارثة عند العرب وبكل المقاييس عند قريش. هذا عرض مختصر لغزوة بدر اللي وقعت يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته كان إذا انتصر في معركة يقيم بالعرصة، يعني بأرض المعركة 3 أيام ما يروح، يقول اللي بعد في شيء يبي قاتل أنا قاعد ينتظر، اللي عنده مدد خليأتيني، اللي يريد أن يقاتل فليأتيني. فما كان يهرب صلى الله عليه وسلم، إذا انتصر أقام بالعرصة يعني أرض المعركة 3 أيام، يحط خيامه وينتظر إذا في فلول بعد خليأتون. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ويدفن الموتى صلى الله عليه وسلم ولو كان أعداءه، كان يشيلهم صلى الله عليه وسلم ويتخلص ويخلص الأرض ويداوي جرحاه من أصحابه، ويجلس في هذا المكان شاكرا حامدا ذاكرا لربه على ما أنعم عليه 3 أيام في كل معركة، ثم ينصرف صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي غزوة بدر باختصار، أسر فيها 70 وقتل فيها 70، وقعت يوم الجمعة 17 رمضان بمثل هذا اليوم في السنة 2 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أول معركة للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، كسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أسطورة القبيلة التي لا تهزم، وأظهر الصحابة رضي الله عنهم البطولات في قتال أهلهم خاصة أهلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل العباس عمه، وعمر يقاتل أهله، وأبو بكر يقاتل ابن عبد الرحمن، وسعد بن أبي وقاص يقاتل أبوه، وكذلك مصعب يقاتل أخوه. فأظهروا رضي الله عنهم من الإيمان والولاء والبراء ما لم يظهره أحد غيرهم. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة. هذا أسباب المعركة وعرض المعركة. تعالوا الآن وهو الأهم، الفوائد التي تؤخذ من هذه المعركة وهي غزوة بدر التي شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الفائدة الأولى، شرف أهل بدر، أن لهم شرفا عظيما، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد وهو صحيح: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. طبعا اللي شهد بدر والحديبية أبو بكر عمر رضي الله عنه، اللي دائما يسبون عمر وأبو بكر، هذول مبشرين بالجنة ومن أهل بدر. ولذلك من شرف أهل بدر أن من شارك في بدر فهو مبشر بالجنة. وفي البخاري أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني شنو مكانة أهل بدر فيكم؟ فقال: أفضل المسلمين. النبي يقول هذا في البخاري، قال: أفضل المسلمين أهل بدر. قال جبريل: وكذلك نحن من الملائكة. يعني إحنا الملائكة نعد أفضل الملائكة من شارك من الملائكة في غزوة بدر، نعدهم أفضل الملائكة. وفي الصحيحين لما قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الرسالة يخبر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لفتح مكة ومسكوه الصحابة وعده عمر أن هذا خيانة ونفاقا، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، خلني أقتل حاطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قال: قد غفرت لكم. وقصة حارث الأنصاري التي ذكرتها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حارثة: ويحك يا أم حارثة، أهبلتي؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى من الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أول فائدة في غزوة بدر، معرفة فضل هؤلاء الكرام. ولذلك لا يجرؤ أحد من الناس أن يشتم أو أن يتكلم على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أهل بدر وأهل الحديبية، فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. ثانيا من الفوائد: العمل بمبدأ المعاقبة بالمثل. الإنسان إذا تعدى الناس عليك فأنت عندك خيارين، إما أنك تعفو ولا أنك تعاقبهم بالمثل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني اللي تعدى عليك، تعدى على مالك، فأنت بالخيار، يا تعفو عنه وتسامحه، يا تشتكي إلى من له سلطان حتى يأخذ حقك. أنت صاحب السلطان، أنت تأخذ حقك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صاحب السلطان والقوة، هو صلى الله عليه وسلم انتصر للمستضعفين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ المجازات بالمثل، فقاتلهم كما قاتلوا، واستولى على أموالهم كما استولوا هم على أموالنا، وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم كما أخذوا منا. وهذا من مبدأ المعاقبة بالمثل أخذ به صلى الله عليه وسلم. ثالثا من فوائد غزوة بدر الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ما يعمل شيء، كان يقول سلمية سلمية، وما كانوا يقاتلون أحد، لكنه لما تعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقتلون النبي وأصحابه ووصل الأمر إلى القتل، رد عليهم صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني سمحنا لكم بأن تردوا عليهم كما فعلوا بكم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا المبدأ، وهو مبدأ دفاعه عن نفسه صلى الله عليه وسلم، مع تقدير الضرر والنفع الذي يقع للإنسان. رابعا لا إثم ولا ذنب على من ترك مندوبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على غزوة بدر، منهم من راح منهم من لم يذهب، فلم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يحضر غزوة بدر، فلا إثم على من ترك مندوبا، إذ لم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. خامسا لا يجوز الاستعانة بالمشركين، ومهما أوتوا من قوة فإن المشرك يبقى له مصلحة، ولو قلت أني ضعيف فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المبدأ. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستعينون بالمشركين على قتل المشركين. احنا طبعا انتكست الأمر، صار مشرك نستعين بمشرك على قتل غير مشرك، وأحيانا على قتل مسلم. هذا كمبدأ شرعي أصلا عندنا في الشريعة، لا يجوز للإنسان المسلم أن يستعين بمشرك على قتل مشرك آخر. هذا مبدأ قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا أو سادسا لا يدفع في الأطفال في أعمال القتال. لا يجوز أن يدفع بالأطفال في أعمال القتال. فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أبوه موجود عمر، ولا شك أن عبد الله طلع بإذن أبوه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب، ولا شك أن أهله كانوا موجودين. فلا يدفع بالأطفال في القتال سواء كانوا مع العدو ولا معنا، لا يقتل الأطفال وإنما يتركوا. سابعا، مشروعية الشورى، وأن الشورى مبدأ مهم خاصة فيما يتعلق بأموال الناس، وما يتعلق بأعراضهم، ما يتعلق بعقولهم، وما يتعلق بأنفسهم. لا يجوز لحاكم أو أي إنسان أن يستبد برأيه، لأن رأيك لو كان على نفسك كيفك، لكن رأيك يمشي على الرعية وعلى الناس. ولذا لا بد من الأخذ بمبدأ الشورى ومشاورة أهل الحل والعقد ومن أوتوا عقلا، هذا المقرر بالشريعة. الشريعة ما عندنا ديمقراطية حكم الأغلبية، لأن قد يكون الأغلب هو اللي يدفع، قد يكون الأغلب لأن عنده قبيلة، قد يكون الأغلب مهرج أو ممثل أو غير، قد يكون الأغلب عنده صوت إعلامي موجود فيختاره الناس، قد يكون الأغلب فاسد واللي اختاره فاسدين مثله. فلا يوجد عندنا بالشريعة تغليب صوت الأغلب واحتقاره وإلغاء صوت البقية. يعني يمكن الأغلب يحصل له على 100 مليون والبقية يحصلون على 90 مليون، فتلغى أصواتهم ولا اعتبار لهم. هذا ما عندنا في الشريعة هذا المبدأ، لأن قد يخرج الفاسد والفاسق والظالم والسارق وغيره بحكم الأغلبية. والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. أكثر أكثر، ما له حكم الأكثرية عندنا في الشرع. هناك حكم أهل الحل والعقد والشورى، أهل العقول الكبيرة ممن فيهم أمانة، من أهل التخصص، من كل قبيلة، من كل مجموعة، من كل ناس يؤخذ فيشكل منهم أهل الحل والعقد دينا وأمانة وقوة في التخصص، في تخصصهم يرجع إليهم الحاكم ويستشيرهم ويوقفونه عند حده، ولا يتعدى على مال الناس ولا على أعراض الناس ولا على أنفس الناس. النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم والمسدد، ومع ذلك نشاور الناس، لأن الموضوع يتعلق بهم، تعلق بفلوسهم، تعلق بأموالهم، تعلق بأرواحهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم، أشيروا علي أيها الناس، تشوفوا نحارب ولا نرجع، نروح ولا ما نروح، في النهاية أنتم المستفيد أو المتضرر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر مبدأ الشورى ويقرر مبدأ التراجع. حاكم مو إله نازل من السماء، الحاكم مو معصوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يتراجع. تراجع لما أشار عليه الحباب بن المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، هذه أنا ما ذكرتها لأن اختصار، لما نزل في وادي بدر، وادي بدر في آبار محفورة في بئر كبير فيه ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى نزل أول الوادي، صارت الآبار أمامه. فالحباب بن المنذر وحديثه حسن بمجموع طرقه، قال يا رسول الله، الله نزلك هني، شوف الأدب. قال يا رسول، حباب المنذر قائد عسكري، قال الله حطك هني، قال لك أوقف هني بهذا المكان والآبار أمامك صارت بينك وبين العدو، يعني بوسط الوادي، أم هي الحرب والمكيدة؟ الله نزلك ولا أنت تأتي بحرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والمكيدة، يعني هذه حرب. أنا أشوف أن ننزل هنا، النبي عمره 55 سنة. فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، لأن الموضوع يعنيهم، راح يقتلونهم وانت تبي رأينا، ليس هذا بمنزل. إيه طيب الحل؟ قال يا رسول الله تقدم، روح انت قدام الآبار، خلي الآبار ورا ظهرك كلها، ادفن كل الآبار وخلي كبير واحد وسوي لك حوض واسقي، اترس هذا الحوض ماء، لان وقت الحرب ما في مجال تروح تحط لك دلو وتسحب ماء وواحد يوقف ويزعب الماء، اترس الحوض هذا ماء، ابني لك حوض واترس ماء، بعدين دفن كل الآبار وخلي الحوض ورا ظهرك وخلي الماء ورا ظهرك، فتشرب ولا يشربون، انت لحالك تشرب وهم ما يشرب، انت سبقتهم الى الماء. النبي قال له نعم، خوش راي هذا، هذا حديث حسن. قال نعم، هنعم الراي. لم صلى الله عليه وسلم يعاند وما ركب راسه، قال لا انا نبي، انت ما تفهم، انا معصوم، انا يأتي لي خبر من السماء، احنا حكومة، احنا ادرى، احنا اخبر، احنا اعلم، احنا انفع، انتوا شعرفكم انتوا. ما قال هذا صلى الله عليه وسلم وهو نبي معصوم، وانما قال نعم، ما ترى يا حباب؟ قال افعل. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه، هذول كل الامة الاسلامية ما في حد غيرهم، هذول المسلمين. قال يا ربي، النبي يقول يا ربي انها ان تهلك هذه العصابة، يعني هالمجموعة لو تموت لا تعبد في الارض ابدا، ما في احد في الارض ظل هالمجموعة هذه ومن بقي في المدينة. هذول كل أهل الأرض إذا ما كانوا ثلثين أهل الأرض. ومع هذا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وحفر ودفن وفعل ما فعل. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ أن يسمع للناس ومبدأ أن يتراجع ومبدأ أن يفعل ما هو الحكمة والمصلحة للجميع. وهو إمام صلى الله عليه وسلم معصوم مثبت مسدد من عند الله سبحانه وتعالى. الثامن في هذه الغزوة بان لنا فضل أهل بدر وفضل أبو بكر وفضل عمر وفضل المقداد وفضل سعد، لأن هذول الأربعة هم الذين تكلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وشجعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. التاسع الأخذ بالأسباب، وهذه من الحكم النبوية. يعني شوفوا هو نبي والله وعده، الله وعدكم واحدة من ثنتين، يا تأخذون القافلة يا تنتصرون في بدر، ومع هذا أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. ما يقول والله احنا محميين من الدولة الكبرى، ولا يقول لا والله انا منصور من الله، ترى انا معصوم وترى معاي ملائكة ومعاي جبريل وخلاص مالكم شغل، لا تاخذون بالاسباب. ما ياخذ باي سبب من الاسباب، لان والله انا ظهري محمي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وانما اخذ صلى الله عليه وسلم بالاسباب، وهذا واجب شرعي. فارسل العيون وقدر الجيش وقدر القوة ونصب الخيمة وصف الصحابة وحثهم وشجعهم نفسيا وروحيا، وقال لهم ابدوا اول شيء بالنبال فان غشوكم الجماعة واقتربوا منكم فابدأوا بالرماح فان غشوكم فادخلوا بالسيوف، ثم صفهم صلى الله عليه وسلم. كل الاسباب المادية اخذها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما في شيء غيبي سيأتي من السماء، هذا اخذ بالاسباب. نفس الشيء في الخندق، حفر الخندق بنفسه صلى الله عليه وسلم واخذ بكل الاسباب. نفس الشيء بأحد، كان صلى الله عليه وسلم ياخذ بمبدأ الاسباب، ياخذ بالاسباب. ما يدعي صلى الله عليه وسلم أنه داخل في تحالف مع دولة كبرى، وهو أصلا في تحالف مع الله، هو منصور من الله، ما يحتاج. الله سبحانه وتعالى إذ صدقه الله وعده، الله سبحانه وتعالى صدقه الوعد بأنه سينتصر وأنه سيهزم الكفار، وهذا وعد من الله. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر مبدأ الأخذ بالأسباب، فأخذ صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب المادية. العاشر، لا يجوز للعدو أن يطلع على سر من أسرار المسلمين، فيطلع على، احنا نقول لا يجوز للعدو، احنا كنا محتلين الآن، ايش ما يجوز للعدو؟ ما يجوز للعدو أن يطلع على أسرار المسلمين ولا على قوتهم ولا على أسباب ضعفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المعارض والتورية. سبب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبو بكر بنفسه يشوف الوادي، فرأى رجل يستقي من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف هذا الوادي؟ قال خلف هذا الوادي إذا صدق من سمعت قال لي، فخلف هذا الوادي قريش ومعها 1000 أو 1300 راكب. قال طيب الوادي الثاني من خلف الوادي الثاني هذا؟ فقال أول شيء قل لي من وانت بعدين أقول لك أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت قل لي وأنا راح أقول لك. فقال خلف الوادي هذا الثاني محمد وأصحابه، إن صدق من أخبرني فهم 300 وشوي. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا رجل من ماء. قال أي ماء؟ قال ماء بس، ومشى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتم عنه اسمه وكتم عنه أصحابه، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تبدى أسباب ضعفك للعدو ولا أسرار قوتك لهم، ويكون ذلك خاص في هذه طبعا أشياء حكم تؤخذ من حال النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، جواز هدم كل مرفق يستفيد العدو منه في سبيل إضاعة الفرصة عليه وإضعافه. كل مرفق من المرافق العدو يستفيد منه وأنت في حالة حرب معه، يجوز أنك تهدمه حتى لا يستفيد ويستزيد قوة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الآبار التي يشرب الناس منها، هدمها النبي صلى الله عليه وسلم. مو بس هذا، حرق النخل، كان حول يهود بني قريظة كان حولهم النخل وكانت تحمي حصونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرقها كلها. قالوا شلون انت نبي تدعي انك نبي وانك رجل صالح تحرق النخل؟ فالله تعالى قال ما قطعتم من لينة، لينة اصلها لونة يعني النخلة ذات الوان، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. احرق روح، احرق نخلهم، وكل مرفق يستفيد الكفار منه روح هدم عليهم حتى لا يتقوون به. هذا اخذه العلماء من هدم النبي صلى الله عليه وسلم لمرفق آبار بدر وحرق نخل اليهود، حرقها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حال الحرب حتى لا يتقوون بهذا المرفق عليك أنت. ففيه من الآيات النبوية. الحادي عشر أو الثاني عشر، جواز استخدام المكائد في الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المكيدة، وهو أنه دفن كل الآبار وخلى لنفسه بئرا واحدا خلفه، فيجوز في الحروب استخدام المكائد. النقطة التي بعدها ظهور معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ظهرت في هذه الغزوة بعض المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب بعد ما انزلت قريش من الوادي وصاروا في وسط الوادي، ثم رماها صلى الله عليه وسلم في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فلم يبق رجل إلا ودخلت في عينه حصاء. من وزعها 1000 حصاء على 1000 رجل؟ الله تعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، انت ما قطيت، انت قطيت الحصى، لكن الله اوصلها في عيونهم، صارت عيونهم فيها غبش وفيها عمى وما يشوف كل واحد طريقه. قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه واحدة من المعجزات شافوها الصحابة. المعجزة الثانية: عكاشة ابن محصن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكسر سيفه. ناس تقاتل لين تكسر سيوفه، مو تنحاش قبل المعارك، قاتل حتى انكسر سيفه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد انكسر سيفه رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا، بعد ما في إلا عصا، ما في سيوف أصلا، فشال النبي صلى الله عليه وسلم عصا ثم هزها بيده فدفعها إليه فتحولت سيفا مصلة. هذا أمام عين شاف، أمام عينه، فتحولت العصا إلى سيف، وقال: اذهب فقاتل، فذهب يقاتل بها. وهذه من المعجزات التي وقعت أمام الناس. ظهور الملائكة، حتى الصحابة شافوهم، وكان يرون جبريل على حصان يقول: أقدم حيزوم، يشوفون الرجل يركض ويقول أقدم حيزوم، وكانوا متلثمين لثاما أبيض وانزلوا بأعداد كبيرة، شافوا الصحابة 300 صار معهم 1000 واحد زيادة، ورأوا أن الكفار تقتل، تقطع رؤوسهم وتقطع أطراف أصابعهم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قطعوا أيديهم وقطعوا رؤوسهم، فيسقط الرأس ويتدهدر، وأحيانا لا يرون القاتل، ويمرون يشوفوا الكفار مربطين وطايحين على الأرض ولا يرون من فعل ذلك، وبعض الصحابة قد رأى. وهذه معجزة خالدة، ليست خاصة بأيام النبي صلى الله عليه وسلم، أينما وجد أهل الجهاد الحق وأينما وجد من يقاتل في سبيل الله فإن الله سيعطيه من الكرامات ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لأن الله يقول هذا في القرآن لما تكلم الله عن المعجزات والكرامات، قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كما فعلنا بالأولين من المحسنين أيام هود ولوط وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم، كذلك نجزي كل محسن مجاهد في سبيل الله، نعطيه من الكرامات ومن إسناد الملائكة ومن توفيق الله ونصرته ما الله تعالى به عليم. وكما فعل الله بالأولين من العذاب والنكال، يفعل الله تعالى بالآخرين من العذاب والنكال. ولذا قال الله تعالى في كلامه عن الكفار: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني مثل ما سوينا كذلك بالمجرمين الأوائل نسوي بالمجرمين الأواخر. كذلك من فوائد هذه الغزوة: لا محبة ولا موالاة بين المسلم والكافر، ما يجوز شرعا انك تحبه ولا تواليه، يعني يميل قلبك له، ما يجوز، حرام. لا تقول لي والله صداقة ولا تقول لي إنسانية، ما يجوز. تعطف عليه يعني ترجو له الرحمة، نعم هذا مطلوب منا كلنا، نطلب الهداية والرحمة لكل العالم، نتمنى كل يهودي كل نصراني كل مجوسي كل بوذي أن يسلم ويدخل في الإسلام. الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا نتمناه لكل الناس، لكن تحبه توده تواليه قدم على أهل الإسلام، هذا حرام ما يجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم، يعني ما يمكن ما يمكن ما يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر ومودة من حد الله ورسوله، يعني من كفر بالله ورسوله، ما يمكن يقول هذا مو مؤمن، لا تجد، يعني ما يصير قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما يمكن أنك توالي. ولذلك صدق ذلك في الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل لسعد، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل لأبو بكر، ما حصل لأبي حذيفة وغيرهم، حققوا مفهوم الولاء والبراء عند هذه الغزوة المباركة. هذا بعض الفوائد، ومنها تقرير مبدأ رد الأمر عند الاختلاف. الأصل إذا اختلف الناس أن يردوا الأمر إلى حكم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى طلب من الناس يوم اختلفوا بالأسرى، أول مرة يأسروا الناس يسوون فيهم، يقتلونهم، يذبحونهم، يهدونهم، يفادون فيهم، فالله تعالى طلب منهم أن يرجعوا إلى الله ورسوله. إلى حكم الله سبحانه وتعالى. وكذلك في هذه الغزوة ظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأسرى خيرا. لما أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه فيهم خير، قال قعدوهم في بيوتكم، ما حطهم بسجن تحت الأرض ولا وداهم غوانتنامو، وبدأ شالهم بالطيارات 30 ساعة ويعذبهم ويجوعهم ويسويهم فيران تجارب، ويقضي على بعضهم حقنا حيحقنهم حقا وبعضهم يشنقهم ويدعي حقوق الإنسان. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يوكلونهم ويشربونهم ويقعدونهم في بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى على بيوت الصحابة، كان حطوهم في بيوتكم، أكرموهم وكلوهم شربوهم لين نشوف فيهم أمر. ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذبهم، ما جننهم، ما أتى بالكلاب المسعورة عليهم، ما قطع أظافرهم، ما حرقهم صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، سيد حقوق الإنسان صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى كثير من الأسرى أسلموا، أحبوا الإسلام فأسلموا، وترى طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أبناء المسلمين. وهذه دعوة للعلم. النبي وهو الأم اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب قال كل واحد يسوي بيته مدرسة، 70 مدرسة، 70 أسير، 70 مدرسة افتحوا لي في المدينة، علموا عيالنا العلم. ما نبي نعتمد على غيرنا، ولا نريد ناخذ سلاح من غيرنا، ولا نبي غيرنا أقوى منا. احنا خلنا نتعلم ونفتح جامعات ونقوي أولادنا، وتكون عندنا اكتفاء ذاتي من الداخل متى ما يسر الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى خيرا، وأن يفتحوا مدارس وأن يعلموا الناس. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مبدأ احترام الجوار والعهد. يعني من أعطيناه عهد نحترم هذا العهد، ما لم يكن محاربا أو نقض العهد. من أعطيناه الجوار يعني أعطيناه الأمان، علينا أن نحترم هذا الأمان. طبعا قصة أبو الربيع بن العاص، وهو كافر، وكان أبو الربيع بن العاص جاء إلى المدينة وجاء إلى مكة، ما جاء إلى بدر مع كفار قريش. أبو الربيع بن العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الربيع بن العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو الربيع بن العاص مأسورا ثم هرب، ثم بعد ذلك دخل إلى المدينة خلسة، دخل خلسة إلى المدينة، فأمنته زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احترام الجوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر خرجت بنته، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الباب على الصف الأول من هناك دخلها، فطلعت بنته من الباب، بنت النبي صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الفجر، فقالت إني أمنت أو أجرت أبو الربيع بن العاص، يعني الرجل في جوار، هذه مرأة بنت، قالت أجرت أبو الربيع بن العاص، وكان مقاتل مع المشركين، لكن هو في جواري الآن، في أماني وعهدي وذمتي، ما حد يتعدى عليه، ما راح أعطي العهد وأقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسمعتم ما قالت زينب؟ والله لا علم لي بها، أنا ما أدري عن البنت، لا شاورتني ولا اتفقت مع أبوها ولا قالت لي، لكننا أمنا من أمنت زينب. خلاص اللي تقول احنا أمنا، هذا يسمونه احترام الجوار. واحترام حتى المرأة، مرأة لها مكان، النبي حط لها مكان، قال أمنا من أمنت زينب وأجرنا من أجارت زينب. الرجل احترم هذا الكلام ورجع مرة ثانية إلى مكة، سدد الديون اللي عليه ورجع مسلما إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الفوائد التي تؤخذ في هذه الغزوة المباركة، وكانت فرقانا وكانت فاصلة وكانت قوة. خافت العرب من النبي صلى الله عليه وسلم، انكسرت قريش وهيبتها، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم القوة. ما أخذ بالقوة يرجع بالقوة، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته القوة والهيبة. من هالمعركة هذه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى 30 معركة بعد، عمره 55 سنة، هذه رقم واحد، وحط فوقها 30 معركة غير السرايا التي دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مما وقع في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت فيها غزوة بدر بعض الحوادث أذكرها للفائدة. من هذه الحوادث التي وقعت في هذه السنة الثانية وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان. عثمان بن عفان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، زوجه بنته رقية. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر، رجعوا من بدر توهم دفنوا رقية رضي الله عنها وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع شاف عثمان حزين على بنته، زوجه بنته الثانية وهي أم كلثوم. فتزوج عثمان رضي الله عنه في هذه السنة نفسها أم كلثوم. ما سوى مثل ما يسوون بعض الناس، أعيش طول عمري أعزب لأن زوجتي ماتت فأنا حزين عليها أكمل حياتي علشانها أنا، ما فعل هذا، وإنما عاش حياته وماتت خلاص الله يرحمه وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي زوجه أم كلثوم أختها الثانية. وفي هذه السنة الثانية من الهجرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة بعدما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر. في هذه السنة حول الله القبلة للمسلمين، بداية الانتصارات كانوا يصلون ناحية بيت المقدس شمالا، فالله تعالى حول القبلة خلاها إلى مكة في هذه السنة، في السنة الثانية. في هذه السنة الثانية فرضت على الناس الزكاة، ما كانت الزكاة مفروضة ولا نصابها ولا فقراء مساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم إلى آخره، الله تعالى فرض الزكاة على الناس في هذه السنة الثانية. في هذه السنة الثانية من الهجرة جاء أبو الربيع بن العاص، رجع فأسلم، اللي كان مأسور ثم هرب ثم أمنته زينب، رجع في السنة الثانية. وكان هذه فرحة للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت واحدة ماتت، البنت الثانية تزوجت، الثالثة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعيله رضي الله عنه، الرابعة اللي هي زينب عاد زوجها مسلما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل له مكانة ممن حفظ العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسلما. هذا من أهم الأحداث. طبعا الصوم فرض في هذه السنة، أول سنة يفرض فيها الصوم السنة الثانية من الهجرة. أخيرا من الأحداث التي وقعت في هذه السنة وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن مضعون يقول قصة صغيرة بس في حياته، وهو من الصحابة الكرام الأوائل. عثمان بن مضعون رضي الله عنه جاء مهاجرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع المهاجرين، انت روح بيت فلان بيت فلان، فوزعهم على بيوت الناس. أم العلاء الأنصارية تقول طار سهم عثمان إلينا، صار سهم عثمان عندنا في بيتنا. ما نعرف عثمان إلا رجل قوام بالليل صوام بالنهار، رجل صالح من العباد. عثمان بن مضعون من المبشرين بالجنة، مو من سبع العشرة لكن من المبشرين. تقول فلما حضرته الوفاة، يبي يموت السنة الثانية بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان تقعقع نفسه، يعني بتطلع روح خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فأقعده في حجره، في حجره صلى الله عليه وسلم، وبكى حتى سقطت دموع النبي على وجه عثمان ومسح على جبينه ثم مات عثمان رضي الله عنه. مات عثمان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى النبي كثير على عثمان بن مضعون. قالت أم العلاء الأنصارية هنيئا لك الجنة يا عثمان. شوفوا الكلام، أم العلاء قاعدة راعية البيت تقول هنيئا لك الجنة يا عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا أم العلاء، يعني قولي غير الكلام هذا. فقالت يا رسول الله هذا عثمان، تتكلم عن عثمان. قالت يا رسول الله إنه عثمان. قال أو غير ذلك يا أم العلاء، يعني لا تقولين لك الجنة، ليش ما ندري احنا مصيره وين يروح، وهو عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله، أنا وأنا النبي ما أدري ما يفعل بي، أنا وأنا النبي ما أدري الله يوم يغضب على الناس يوم القيامة إيش يسوي فيني. ولذلك قال للناس صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا ما أدري الله شي يسوي فينا يوم القيامة إذا غضب الجبار سبحانه وتعالى، لكن حسن ظننا بالله وما نقدم من أعمال صالحة لله عز وجل يسبق حسن ظننا بالله تعالى أن الله سيكرم من أطاعه وسيعاقب من عصاه. قال صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، أنا وأنا النبي ما أدري الله شي يسوي فيني يوم القيامة، كما قالت الأنبياء إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب بعده مثله. هذا غضب الجبار يوم القيامة، يغضب على العصاة، على المشركين، على الملاحدة، على المجوس، على اليهود، على النصارى، على الزنا، على شراب الخمر، على المحرفين المبدلين لشريعة الله، على الظلمة، كلهم الله يغضب عليهم. عاد احنا شوف الله شو يسوي فينا، الله رحمة واسعة. قال إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. بكت أم العلاء، حزنت على الرجل ومشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نامت رضي الله عنها وأرضاها. فبشرها الله برؤيا، فرأت عثمان بن مضعون رضي الله عنه بالليل في المنام في جنة عظيمة ويجري عليه نهر عند هذه الجنة، وهو يضحك مستانس فرحان. فلما أصبحت الصباح ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، رأيت عثمان في جنة خضراء ونهر يجري حوله. فقال: يا أم العلاء، إنه في الجنة وهذا عمله الصالح يجري عليه. هذه بشرى من الله أن عثمان في الجنة وعمله الصالح يجري عليه. شوف النبي من حبه له، فلما حضرته الوفاة دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي وبعدين دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، ثم قال: أعلموا لي قبر أخي عثمان، يعني حطوا عليه علامة. هذا يستدل به الإمام الشافعي على جواز وضع الشواهد على القبور. الإمام الشافعي يستدل بجواز تحط لك يعني عصا ولا علامة ولا إشارة على القبر عشان تعرف أن هذا قبر أبوك ولا أخوك، يستدل بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلموا لي قبر أخي عثمان حتى أعرفه، يعني حطوا عليه علامة عشان أعرف أن هذا قبر عثمان، فآتيه رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا باختصار أسباب وعرض ونتائج هذه الغزوة المباركة اللي وقعت بمثل هذا اليوم، يوم 17 من رمضان، بمثل هالظهيرة هذه، بمثل هذا اليوم يوم الجمعة قبل 1432 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.